الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. من رحمة الله تعالى في دين الفطرة أنه لم يذم حب الأهل والأقارب والأزواج، ولا حب المال والكسب والاتجار، ولا نهى عنه، وإنما جعل من مقتضى الإيمان إيثار محبة الله ورسوله على حب كل شيء. الحب بذاته ليس ممنوعا لهذه الأشياء، وإنما الإيمان أن تؤثر محبة الله على محبة هذه الأشياء، وأن تؤثر أوامر الله، لقوله سبحانه وجهاد في سبيله، جهاد في سبيله أمر من أوامر الله، أن تؤثر أوامر الله على محبة المخلوقين، كما كان الحال في المؤمنين الأوائل ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذه المحبة أيها الإخوة هي محبة لازمة، محبة الله ومحبة رسوله، وتقديم هذه المحبة كما أسلفنا في الدرس الماضي، تقديم هذه المحبة على كل محبة، هذا الأمر واجب، لأن الله تعالى هدد هؤلاء بالفسق. فلذلك قالوا ينبغي أن يكون حب الله فوق كل حب. لماذا؟ لأنه المتصف بصفات الجمال والكمال والبر والإحسان، وكل ما يحب في الوجود إنما هو من صنعه ومن فيض جوده وإحسانه. كل ما يحب في الوجود إنما هو من عطاء الله، وهو مظهر من مظاهر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. فمن الطبيعي المعقول أن يكون حب الوالد للولد، لأنه حب عطف وأمل، لكن الأصل أن يكون حب الوالد لرب الولد الذي غرز في الوالد هذه الفطرة، وأن يكون الولد لوالده ومربيه محبا، لكن الأصل أن يكون محبا لربه الذي رباه أول مرة أكثر محبة. وهكذا أيها الإخوة، يعني ينظر إلى كل مسألة، من الطبيعي أن يكون حب الأخ لأخيه، كذلك حب الزوج لزوجته. طيب من الذي خلق هذا الحب بين الأخ وأخيه وبين الزوج وزوجته؟ من الذي خلق الحب بين الذكر والأنثى؟ ومن الذي أودع المحبة بين الزوجين؟ الله الذي قال ومن آياته، فجعل هذه المحبة آية من آيات الله، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه آية من آيات الله. فحب الذي جعل هذه الآية أولى من حب الزوجة والولد ونحو ذلك. حب العشيرة أولى بالدخول في عمومها، لأن الباعث في التعاون والتناصر بوشيجة الأقارب حل محلها الإسلام اللي هو الملة الكبرى. المال كذلك، عروض التجارة يرجى رواجها، يخشى كسادها. من أين هذا المال؟ كله التجارة كلها من جوده ومن عطائه ومن تسخيره. فحبها، حب هذه الأشياء يجب أن يكون دون حبه، حبها ينبغي أن يكون دون حبه، بل هو دون ما تقدمه من الحب. وإن فتن كثير من الماديين في الدنيا الآن، فتنوا بهذه الأشياء، فبعض الناس ينشغل أيها الإخوة بالأشياء عن رب الأشياء، يتلذذ بالنعمة وينسى خالق النعمة الذي أعطاه إياها. هذا المقصود، مقصود هذه الآية، إياكم أن تقدموا محبة هذه الأشياء التي وهبكم إياها الله، إياكم أن تقدموها على محبة الله. إياكم أن تقدموها على محبة الله. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه. وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو غاب عنه إلفه وقريبه. وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه. فوا علة في الصدر أنت شفاؤها، ووا مرضا في القلب أنت طبيبه. عبيدك في باب الرجا متضرع، إذا لم تجبه أنت فمن ذا يجيبه. هذا عبد محب لله جل جلاله، قدم محبة الله على كل شيء. ما عاد يشغلني مال ولا ولد، نسيت باسمك ذكر المال والولد. فلو سفكت دمي بالترب لن كتبت به حروفك، لم تنقص ولم تزيد. محبة الله تقدم على كل محبة، محبة رسوله تقدم على كل محبة. فلذلك إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وتأملوا كيف قرن الله تعالى بين محبة الله عز وجل ومحبة رسوله وبين الجهاد في سبيله. سبحان الله، الشيخ سيد قطب في ظلال القرآن عند هذه الآية قال: الله لا يكلف الفئة المؤمنة هذا التكليف إلا وهو يعلم أن فطرتها تطيقه. واحد يقول كيف أنا أقدم محبة الله ومحبة الرسول والجهاد على محبة ولدي؟ كيف أقدم محبة الجهاد على محبة ولدي، على محبة أبي، محبة المال؟ كيف أقدم ذلك؟ والجهاد في إزهاق الروح وذهاب المال أصلا، وأن تترمل المرأة، وأن يتيتم الطفل. كيف أقدم هذه المحبة؟ قال لك: لا، أنت تقدر، أنت بتستطيع، أنت تطيق، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهو الذي أودع في فطرتهم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمال. قال لك: أنت بتستطيع تقدم محبة الله ومحبة الرسول والجهاد على محبة كل شيء، تستطيع، ولو كان في ذلك بذل الروح وبذل المال. فيقول: إن الله أودع في هذه الفطرة الشعور بلذة علوية، لذلك التجرد لا تعدلها لذائذ الأرض بأكملها. إنها لذة الشعور بالاتصال بالله، إنها لذة الرجاء في الرضوان، إنها لذة الاستعلاء على الضعف والهبوط. نعم، اللي بيقدم محبة ابنه ومحبة المال على محبة الله ورسوله هذا نزل وهبط أيها الإخوة، هذا إنسان سقط في الامتحان. سبحان الله، بتقدم التجارة على محبة طبعا قلنا كيف يقدم يعني التجارة ويقدم المال؟ اللي بضيع الصلاة عشان التجارة هذا قدم محبة التجارة على محبة الله. اللي بيقدم المال وضيع الدين هذا قدم المال على محبة الدين. مختصر، اللي بأخذ رشوة وقدم حب المال، الرشوة الآن، على أمر الله وأمر رسوله ونهي الله ونهي رسوله، هذا نزل وسقط أصلا في الامتحان، نزل. فلما أن تشعر بلذة الاستعلاء على شهواتك، لذة الاستعلاء على الضعف والهبوط، الخلاص من ثقلة اللحم والدم والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء. لما أنت ترتقي بحب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله ترتقي إلى الأعلى، ترتقي إلى الأعلى. وانتبهوا، هذا التجرد يقول أيضا في ظل القرآن، يقول: هذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده، يعني مش الأفراد فقط، يقول لهم قدموا هذه الثمانية، قدموا محبة الله ومحبة الرسول على هذه الأصناف، ليس الأفراد. قال: بل تطالب به الجماعة المسلمة، الأمة بأكملها، وتطالب الدولة المسلمة. لا يجوز أن تكون جماعة أمة الإسلام، أمة الإسلام تقدم على حب الله وحب الرسول وحب الجهاد في سبيل الله، تقدم مال أو ولد أو تجارة أو أبناء، كل الأمة كذلك، ليس المطالب فقط الفرد. الفرد مطلوب أن يتجرد، والدولة المسلمة مطلوب أن تتجرد لله وأن تقدم محبة الله ورسوله على كل محبة، والجماعة المسلمة ينبغي أن تفعل ذلك. فما يجوز أن يكون هناك اعتبار لأي علاقة ومصلحة ترتفع على مقتضيات العقيدة في الله. مقتضيات العقيدة أعلى مقتضيات. لذلك انظر التقديم الأول للآية: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. تنقطع أواصر الدم والنسب إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة، تنقطع، انتهت أواصر النسب والدم إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عند قوله هنا قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله تعالى عظم أمر الجهاد في سبيله في هذه السورة وفي عامة السور المدنية، وذم التاركين له، بل وصفهم الله بالنفاق ومرض القلوب. وصف الله التاركين للجهاد قال بالنفاق ومرض القلوب. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القادمين. وإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. انظر الصورة الآن كيف القرآن بيجعل عندك صورة تتخيلها. إذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها إيش؟ القتال. رأيت الذين في قلوبهم مرض، رأيت المنافقين ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، شدة الخوف. فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خير لهم. وذلك جاء تعظيم، يقول إمام الشيخ الإسلام ابن تيمية، تعظيم هذا الأمر الإلهي الرباني قال في وتعظيم أهله في سور كثيرة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يقول فذكر الله ما يتولد من أعمالهم وما يباشرونه من الأعمال، حتى النفقة الصغيرة والكبيرة يؤجر عليها، حتى الوادي اللي بيقطعوه، الوادي الموطئ الذي يطأوه، هذا كله قد كتب لهم. فذكر الله فضائل هذا الأمر العظيم حتى يقول ابن الإمام شيخ الإسلام قال: الأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، أكثر من أن تحصر. ولذلك قال ولذلك كان أفضل ما تطوع به الإنسان، أفضل ما تطوع به الإنسان، بل هو أفضل باتفاق العلماء، باتفاق العلماء يقول شيخ الإسلام أفضل من التطوع بالحج والعمرة، بل هو أفضل من التطوع بالصلاة والتطوع بالصوم، هو أفضل. يعني إذا جئت إلى درجات المفاضلة فالتطوع، مش الفرض كمان، كلمش الفرض أولى، التطوع بالجهاد. إذا كان الجهاد نافلة، إذا كان الجهاد نافلة يعني ليس مفروضا إنما هو فرض كفاية، كان ليس واجبا على الأعيان، قال التطوع به أفضل من الحج وأفضل من العمرة وأفضل من الصلاة تطوعا، طبعا الصوم تطوعا نافلة، لأنه وردت الأحاديث بهذا، وردت الأحاديث بهذا. حديث في الصحيحين: يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله، أخبرني بشيء، أعطيني أجر يوازي الجهاد في سبيل الله، أعطيني، أريد أن أفعل شيئا من الأعمال يوازي يساوي الجهاد في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تستطيع، لا تستطيع. قال أخبرني به. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وأن تقوم ولا تفطر؟ قال: فذلك الذي يعدل الجهاد. من منا يستطيع أن يقوم الليل بأكمله دون أن يفطر دون أن يقعد، وأن يصوم كل يوم دون أن يفطر؟ من منا لا يستطيع؟ في رواية في السلسلة الصحيحة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي خرج للجهاد في سبيل الله وأنا أريد أن أعمل عملا يساويه أو يوازيه. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقومي فلا تفتري وأن تصومي فلا تفتري؟ قالت: لا أطيقه لا أطيقه. قال: والله لو طوقتيه ما بلغت عشر عمل المجاهد في سبيل الله. لو طوقتيه، يعني لو استطعت ذلك، ما بلغت العشر. إذن الذي يذهب ويجاهد في سبيل الله هذا يا إخواني سبق المصلين، سبق الحجاج والمعتمرين، وسبق المتطوعين، سبق قارئي القرآن النوافل طبعا، سبق هؤلاء جميعا، سبقهم، لأنه وصل لأعلى درجات الإسلام من في نشره وأيضا دعوته. قال: رأس الأمر الإسلام، عمود الصلاة، وذروة سنامي. إن في الجنة 100 درجة عده الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل، خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. رباط يوم في سبيل الله خير، وهذا في صحيح مسلم، خير من صيام شهر وقيامه. الله أكبر، يوم فقط في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، يعني أمن سؤال الملكين في القبر، وأمن فتنة القبر ونجا منها. فلم يرد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها كفضل هذا العمل العظيم. وهذا ظاهر عند الاعتبار، يعني عند التأمل. لماذا؟ لأن نفع هذا العمل ليس قاصرا على النفس، فهو عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا. هذا العمل في نفع يا إخواني للأمة في الدين والدنيا، ونفع للأفراد، ونفع للمجتمعات، ويشتمل، يقول ابن تيمية، يشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة. يعني قال، لأنه قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، لم يقل: وأحب إليكم من الله ورسوله وصلاة، أحب إليكم من الله ورسوله وقيام، أحب وحج وعمرة، لا، خص هذا العمل، أو وهجرة وجهاد، خص هذا العمل. قال ابن تيمية، قال: العبادات اللي هذا العمل يشتمل على جميع عبادات الظاهرة والباطن، ففيه الإخلاص، وفي التوكل، وفي تسليم النفس والمال لله، وفي الصبر، وفي الزهد، وفيه ذكر الله، وفيه سائر أنواع الأعمال الصالحة. والقائم بهذا هو بين إحدى الحسنيين، إما النصر والظفر، وإما الشهادة والجنة. فالشاهد أن الله تعالى هنا قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إنما المؤمنون، هذه حقيقة الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذه حقيقة الإيمان، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وقد نص الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم أن الجهاد والقتال هما كلمتان بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، فكل قتال جهاد، وليس كل جهاد قتال، فكلمة الجهاد أوسع من كلمة القتال. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، تقاتلون في سبيل الله، ألا تقاتلون قوما؟ فالقتال هنا جزء خاص من الجهاد، القتال جهاد، لكن ليس كل جهاد قتال، الجهاد أنواع. عد الإمام ابن القيم 12 نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله، 12 نوع، يعني الجهاد لا يعني فقط القتال، فالجهاد وهذا الذي بتأمل وترى في القرآن الكريم يجد هذا المعنى واضحا بينا، بل وفي السنة كذلك يجد أن كلمة جهاد تطلق على القتال وغيره، فتطلق على جهاد النفس وجهاد الشيطان، ابن القيم عدد 12 نوع، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين، جهاد اللسان. في سورة الفرقان وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة لم يكن قد شرع القتال، ماذا قال الله تعالى؟ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الذي يقول فقط الجهاد هو القتال اللي ينبغي أن يقرأ سورة الفرقان، أيوة، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم به يعني جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا، يعني واجههم بالقرآن جهاد حجة وبيان وجهاد إقامة حجة عليهم بهذا القرآن الكريم، جهاد دعوة، جهاد. فلذلك قال بالنص عليه الصلاة والسلام، قال أفضل الجهاد من جاهد نفسه وهواه في طاعة الله، أفضل الجهاد من جاهد نفسه وهواه في طاعة الله. هذا حديث صحيح ثابت، شوف منزلة المجاهد، لكن منزلة المجاهد هذه لا تكون إلا إذا كانت مجاهدة النفس ابتداء. ولذلك قال من أنواع الجهاد، هذا جهاد أيضا، مجاهدة النفس والهوى. إذن قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهنا كلمة الجهاد في سبيله حتى بعضهم حملها على النهي عن المنكر، النهي عن المنكرات. يقول شيخ الإسلام وكثير من الناس بل أكثرهم كراهتهم للجهاد على المنكرات أعظم من كراهتهم للمنكرات، يعني ربما يكره إنكار المنكر أكثر من كراهيته لذاك المنكر. قال لا سيما إذا كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات فربما مالوا إليها تارة. وذلك عد هنا من الجهاد في سبيل الله، قال عد منه الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو جهاد الحجة واللسان. طبعا المتتبع للأدلة يجد هذا المعنى بينا واضحا. قال الله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، قال فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، توعده حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره يعني بالهلاك بالعذاب. ثم قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، فجعل من الفسق أن تقدم محبة شيء على محبة الله. ما هو الفسق؟ قالوا أصل الفسق الخروج من فسقة الرطبة، أي خرجت قشرتها، فالفسق هو خروج الشيء عن الشيء. قال طيب والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الخارجين عن حدود الله، عن طاعة الله، عن دين الله. فقال ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولذلك قلنا سابقا الفسق قد يراد منه الفسق الأكبر ويراد منه الفسق الأكبر الأصغر، والظلم نوعان، الفسق نوعان، الكفر نوعان. دائما تأمل هذه الأدلة في الكتاب والسنة تجدها واضحة، الفسق نوعان، فسق أكبر يعني مخرج من الملة، قال وما يكفر بها إلا الفاسقون، وفسق أصغر بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني كافر هذا اللي بغتاب يقع في غيبة كافر، لا هو فاسق يعني خرج عن طاعة الله لكن لا يكفر، لكن هنا الفسق معنى الكفر، وما يكفر بها إلا الفاسقون كافر. فالفسق نوعان، فسق أكبر مخرج من الملة، فسق أصغر. الظلم نوعان، ظلم أكبر، والكافرون هم الظالمون، الظلم كفر، الكفر ظلم، فلذلك ظلم أكبر. وفي ظلم أصغر، ظلم الناس التعدي على حقوقهم، هذا كفر؟ لا ليس كفرا. وكذلك حتى كلمة كفر نوعان، كفر أصغر وكفر أكبر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر أكبر يعني خارج من الملة. طيب ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت هذه كفر. طب كفر يعني اللي بنوع على الميت يعني خرج من الملة كفر بالله؟ لا، هذا كفر أصغر. فيقولون الكفر نوعان، كفر أصغر اللي هو كفر دون كفر لا يخرج من الملة، وهذا موجود في القرآن، وكفر أكبر يعني كفر مخرج من ملة الإسلام. فقال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله. انظر السياق مباشرة كيف انتقل: والله لا يهدي قوم الفاسقين، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. ما علاقة هذه الآية بغزوة حنين؟ يعني هذه الآية أحب لكم الله ورسوله جهاد في سبيله، بعدين انتقال إلى قصة غزوة حنين. إن شاء الله يبين هذا في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.